بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب، وبعد أن ذكر باب الوقار والسكينة أتبعه بالوقار والسكينة عند إتيان العبادة، قال: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا في الحقيقة من كمال الأدب مع الله جل جلاله. أرأيت إن ذهبت إلى ملك من ملوك الدنيا، كيف تمشي إليه؟ تمشي إليه بسكينة وقار. ربما إذا دخلت قصره شعرت بهيبة وإجلال. فهكذا يؤتى الملك جل جلاله. إذا مشيت إلى بيت من بيوت الله للصلاة، أو إلى مجلس من مجالس العلم، فهذه كلها من مواطن العبادة التي ينبغي أن يؤتى إليها بالسكينة والوقار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فهذا أدب المشي إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة. وهذا الحكم ليس خاصا بسماع الإقامة، وإنما ذكر الإقامة هنا لأن الغالب في حال الناس أنهم إذا سمعوا الإقامة يحاولون أن يسرعوا وأن يسرعوا في المشي حتى يدرك الصلاة أو الركعة الأولى، فربما يجري إلى المسجد، وهذا خلاف السنة. وإلا فالأصل أن يمشى إلى المسجد في كل حال، قبل الإقامة أو عند الإقامة أو بعد الإقامة تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة لأنه يكثر فيها هذا الأمر، قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. السعي فيه جري وإسراع، أما المشي فيه سكينة وقار. قال: وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأيضا قال في الرواية الأخرى: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فإذا بدأت بالمشي إلى الصلاة فكأنك في صلاة، فينبغي أن تكون خاشعا. وهذا الأدب في الحقيقة من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. انظر إلى حال من يأتي إلى الصلاة جريا أو سعيا، ثم إذا وقف في الصف يحتاج إلى وقت إلى أن يرجع إليه نفسه، ربما ما يدري ما يقول ما يسمع، لأنه قد حفزه النفس، فهذا يضيع عليه الخشوع في أول الصلاة. وربما إذا ضاع الخشوع في أول الصلاة يستمر هذا الأمر به إلى آخرها ولا يشعر. ثم هذا ليس من الأدب، وأنت تمشي إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. بل ينبغي على المسلم إذا خرج إلى الصلاة يستشعر عظم الأمر، وعليه أولا أن يخرج فرحا مشتاقا، لأن هذه الزيارة أجمل زيارة في الدنيا وأكرم زيارة في الدنيا، تزور محبوبك ومعبودك الأعظم جل جلاله. ولهذا تأمل كيف وصف الله تعالى المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية، قال: يكره للرجل أن يقوم إلى الصلاة وهو كسلان. وقرأ هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم قال: وينبغي له أن يقوم إلى الصلاة طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، إنه يناجي ربه وإن الله أمامه يناجيه ويجيبه إذا دعاه. ثم الكيف يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يخرج إلى الصلاة طلق الوجه فرحا مسرورا عظيم الرغبة فيما عند الله شديد الفرح لأنه يناجي ربه، خرج إلى ربه. ولذلك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت تمشي إلى الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. الله أكبر. تأمل لو أن رجلا غاب عن أمه وأبيه أو زوجته وأولاده فترة طويلة ثم رجع إلى السفر وهم ينتظرونه بشوق، انظر كيف تكون الفرحة في اللقاء الأول لما يدخل على أهله، لما يدخل على أمه، يقومون ويعانقونه ويقبلونه يفرحون به فرحا عظيما. هذا معنى تبشبش الله إليه. التبشبش هو الفرح الجميل عند لقاء الحبيب إذا غاب غيابا طويلا. ولله المثل الأعلى، والله تعالى غني عنا، لكن هذا من كرمه وجوده وإحسانه وبره وفضله علينا سبحانه جل وعلا. لن تجد أكرم من الله ولا أعظم من الله، فكيف تعرض عن لقاء، كيف تفوت هذا الموعد مع رب العالمين؟ والله ما يوجد ملك من ملوك الدنيا يستقبلك بهذا الاستقبال وهو غني عنك، بل لا تجد محبوبا في الدنيا يستقبلك مثل هذا الاستقبال. فالله تعالى خير لنا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، كيف تضيع هذه الصلاة؟ والله تعالى يقبل عليك. تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. انظر إلى فرحة اللقاء الأول عندما جاء نبي الله يوسف ليلقى أبويه، فآوى إليه أبواه وهكذا عانقهما وضمهما إليه فرحا فرحا شديدا. والله تعالى أشد فرحا بعبده المؤمن إذا أقبل عليه، إذا كان الله تعالى يفرح بتوبة العاصي الذي عصاه لكنه رجع تائبا إلى الله، لله أشد فرحا بتوبة المؤمن من فرح لا يوجد له مثيل في الدنيا، كما تعرفون الحديث: من فرح رجل أضل ناقته وهو في الصحراء وأوشك على الموت واضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت فانتبه وإذا براحلته عند رأسه فقام فرحا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. الله يفرح بعبده إذا رجع إليه وتاب إليه أشد من فرحة هذا الرجل بذنبته. وهكذا الله تعالى يفرح فرحا عظيما وجميلا بإقبال المسلم عليه في الصلوات الخمس، حتى تعرف قدر هذه الصلاة عند الله. كيف لا تمشي إليها وأنت مشتاق وأنت فرح؟ تخيل أن أنت تمشي بهذا الشعور بهذا القلب إلى الصلاة، كيف سيكون حالك إذا دخلت إلى الصلاة؟ هذا من أعظم أسباب الخشوع الإخوة. لهذا الاستعداد للعبادة من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يخشع فيها ويتقنها. ولماذا جاءت هذه المقدمات بين يدي الصلاة؟ وضوء وتبكير إلى المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ومشي بخشوع وسكينة ووقار، تمشي وأنت مشتاق للقاء ربك جل وعلا، ثم تدخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الوقت بين الأذان والإقامة وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء، تفتح فيه أبواب السماء، وتستغل هذا الوقت في الصلاة والدعاء والذكر، ولا تزال ملائكة تصلي عليك تستغفر لك وأنت في مصلاك. الله أكبر. كل هذه المقدمات حتى تخشع في صلاتك إذا قمت بين يدي ربك جل وعلا. فإذا هكذا ينبغي لمن أراد أن يمشي إلى بيت الله تعالى، يكون في غاية الأدب ويستشعر فضل الله عليه. ما تخطو خطوة، كما جاء في الحديث في من يمشي إلى الصلاة قال: لا يخطو خطوة إلا حطت عنه سيئة وكتبت له حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، يعني ضيافة، مثل ما يفعل صاحب المنزل إذا نزل عنده ضيف يكرمه ويتحفه بالعطايا والكرامات. فكذلك رب العالمين، كلما مشيت إلى المسجد في الصباح والمساء في الصلوات الخمس، الله تعالى يعد لك ضيافة في الجنة، فالله تعالى يكرمك وأنت لا تشعر بكرامته، هذا من لطف الله جل وعلا. فإذا هكذا علينا أن نعرف قدر هذه الصلوات، ومن أراد الخشوع فيها حقا فعليه أن يحافظ على هذه المقدمات وأن يؤديها كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخشوع وحضور قلب، فيوشك له، يوشك أن يعني يفتح له في صلاته إذا دخلها. فإذا هذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي، أو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. قال: البر الطاعة والإيضاع هو الإسراع. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه بعرفات، أطالوا الوقوف والدعاء والبكاء والتضرع لله، ثم غربت شمس يوم عرفة، فالناس الآن يتجهون إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، آلاف مؤلفة، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 120,000 من الصحابة رضي الله عنهم، آلاف مؤلفة. لك أن تتخيل ذلك المشهد في ذلك الزمان، كل على راحلته والإبل الكثيرة التي يعني تموج كموج البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم وسطهم، فيسير هذا الموكب وكل يريد أن يدرك وأن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة. لماذا؟ الآن كل نريد أن يلحق، كل نريد أن يدرك الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة ولا يتأخر عنه ويكون قريبا منه. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقة البر، قال: فإن البر ليس بالإيضاع. البر وكمال الطاعة والعبادة ليس بالإسراع، وإنما البر بالسكينة والوقار، لأن الذي يسرع سيفوت على نفسه الخشوع، سيفوت على نفسه ذكر الله، والتلبية في ذلك المقام الجليل عندما يفيض الناس من عرفات إلى مزدلفة كأنهم وقفوا على عتبة باب الملك، ثم بعد ذلك لأن عرفة خارج حدود الحرم، فبعد هذا الوقوف على عتبة الباب الآن انظر إلى الجلالة، يدخلون حرم الله لأن المزدلفة من الحرم، هنا تشعر بالعظمة والهيبة والجلالة. وأنت تسير من عرفة إلى مزدلفة إذا استشعرت أنك الآن تدخل حرم الله، كأن الله تعالى بعد طول الموقف والتضرع وطرق الباب قالك يا عبدي فتحت لك بابي ادخل حرمي. الله أكبر، كيف يسير الإنسان هكذا مستعجلا مسرعا؟ ما يصلح أبدا. فالبر الحقيقي هنا ليس بالإيضاع، ليس السابق من سبق ببدنه، وإنما السابق إلى الله من سبق بقلبه. فيسير الحاج بطمأنينة وسكينة ووقار ويلبي لله جل وعلا، تلبية العبد المشتاق المزدلف إلى ربه، ويدخل مزدلفة فهو الآن قريب من ربه جل وعلا، يشعر بخشوع وهو يدخل حرم الله جل وعلا، فيلهج بالتلبية ويذكر ربه ويستغفره كما قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات إلى المزدلفة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا ما يأتي بالإسراع أبدا، وإنما يكون بالخشوع في العبادة. قال: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني بالإسراع، وهذه قاعدة حقا، ما أجمل هذه القاعدة، فإن البر ليس بالإيضاع، خذها قاعدة في كل عبادة. الآن بعض الناس إذا دخل في الصلاة يسرع في صلاة ما يطمئن، ربما ما تكتب له صلاة، مثل ذلكم الرجل الذي يعرف حديثه بحديث المسيء صلاته، دخل المسجد صلى ركعتين بسرعة بدون طمأنينة، وجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل 3 مرات، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، اطمئن، اسكن في صلاتك، اطمئن فيها، أعطي كل ركن حقه، كل حركة حقها، كل قول حقه. عندما تكبر الله أكبر، انظر الذي يكبر بهذا البطء، بطء في لفظه، يستطيع أن يستشعر شيئا من معاني التكبير، عندما يرفع يديه بخشوع الله أكبر، يستشعر أنه مستسلم لله، أن ألقى الدنيا وراءه ودخل على ربه. أما واحد يقول الله أكبر يعني سريع، الله أكبر، هكذا بعض الناس يكبر هكذا، يعني حركة سريعة، وهكذا إذا ركع وإذا سجد وإذا قرأ تحية لله والصلاة والطيبات، السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بالله عليك ماذا تستشعر وأنت تسرع بهذه السرعة؟ ما يستشعر شيء. لكن واحد يقول التحيات لله، يستشعر أنه يحيي الله، الآن الله أجلسه بين يديه وكان يقول يا عبدي سل ما تريد، فيبدأ بالأدب بالتحية، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم ينتقل المقام الثاني، السلام عليك أيها النبي، استشعر أن سلامه حقا الآن في هذه اللحظة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله رد عليه روحه ورد عليه السلام. الله أكبر، هكذا ينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كن قلبك مليء بالمحبة والرحمة لإخوانك، أن الله يسلمهم من الشرور والآثام والمعاصي والمصائب، يمتلئ قلبك بالرحمة على المسلمين كلهم. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تريد أن تعلنها في هذه المقامات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا تخشع في الصلاة، أما تقولها بسرعة فإن البر ليس بالإيضاع أبدا، ما يمكن أن يخشع القلب ويحضر وأنت تسرع في حركاتك وفي أقوالك في الصلاة. وهكذا انظر اليوم، هذا مما ابتلي به بعض الناس، إذا دخل في العبادة يريد أن ينهيها في أسرع وقت. إذا ذهب إلى الحج أو العمرة همه متى ننتهي، هكذا بعض الناس هكذا يصبح عنده هم، يلا نذهب حتى ننتهي بسرعة. وإذا رأى زحاما ويعرف أنه ما يستطيع أن يطوب بخشوع يقول ما عليه أهم شيء تخلص يلا بسرعة. لا، ليش أنت ما جيت إلا لهذا؟ ما جيت إلا لتعبد الله وتخشع، تريد أن تنتهي بسرعة؟ لماذا؟ أنت ما بذلت المال وتكبدت المشاق إلا لهذه العبادة الجليلة، أديها بخشوع. إذا ما كنت تستطيع أن تخشع مع الزحام، هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، إذا بعيدا وطف ولو طالت المسافة لكن بحضور قلب تخشع في دعائك، تطوف طواف العبد الخاشع الذليل المحب لله تعالى. وهكذا في كل أحوالك، فإن البر ليس بالإضاعة. فحقا هذا منهج حياة في العبادة لله تعالى. قال عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا حقا. الآن تأخذ هذه القاعدة في كل ذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، كم الآن نقول هذه التسبيحات والتهليلات ونحن ربما للأسف أصبحت أمرا عاديا نقولها بألسنتنا بدون حضور قلب. المهم نقول سبحان الله بحمده 100 مرة، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، وهكذا يعدها عدا 100 وخلاص ما عليه، يؤجر الحمد لله فضل الله واسع، لكن ما يكون له الأثر العظيم في القلب. فإن البر ليس بالإضاعة. طيب أنت قلتها في دقيقة بسرعة، لو شوي بطأت السرعة بتأخذ معك 3 دقائق 5 دقائق، ماذا يضرك؟ لكن يمتلئ قلبك بالخشوع والمحبة، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. تذكر كل واحد تذكر ممكن صفة من صفات الله، سبحان الله بحمده في علمه، سبحان الله بحمده في سمعه، سبحان الله بحمده في سمعه، في بصره، في حكمته، سبحان الله بحمده، وهكذا والله أكبر. لو أن كل واحدة تتذكر فيها نفس الصفة تتكرر معك 100 مرة، صفة واحدة يكفي، لكن تتفكر في معانيها، سبحان الله بحمده، المهم يقوم في قلبك شيء. أما أن تقول سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، ما يخطر في بالك ولا معنى، ما تؤثر كثيرا في قلبك. فما أجمل هذه القاعدة، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. فنسأل الله تعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة في حياتنا كلها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.